بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى برنامج من المستمع محمد صالح من جيزان. أخونا محمد عرضنا بعض أسئلة له في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل سماحتكم شيخ عبد العزيز عن دعوات النبي صلى الله عليه وسلم وعن الأوقات التي كانوا والتي كان يدعو بها، جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، فالنبي صلى الله عليه وسلم له دعوات كثيرة يدعو بها عليه الصلاة والسلام، ومن تأمل الأحاديث الواردة عنه عليه الصلاة والسلام عرف ذلك. فمن ذلك أنه كان يدعو السجود، يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعنته وشره، كان يدعو بهذا في سجوده الفرض والنفع عليه الصلاة والسلام. اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعنته وشره. وكان من دعاه عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإشرافي في أمري وما أنت أعلم مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عني، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. وكان من دعاء صلى الله عليه وسلم في آخر الصلاة قبل أن يسلم، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. ومن دعاء في آخر الصلاة قبل أن يسلم، اللهم إني أعوذ من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرض الرجل وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر. كل هذا من دعاء للصلاة. وكان إذا سلم من الصلاة الفريضة قال أستغفر الله ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وأعوذك منك لا أحصي ثناء أنت كما أهلك عليك. ربما قال اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذك منك لا أحصي ثناء أنت كما أهلك عليك. وله دعوات كثيرة. اللهم صل عليه. وعلم عائشة أن تقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وعلم معاذ يقول في آخر الصلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وعلم الصديق أن يقول في صلاته اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. له سؤال طويل عن تدبر القرآن الكريم، بدأ سؤاله كالتالي، يقول الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ويقول سبحانه أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم يسأل ما هي صفة تدبر القرآن في الآيتين الكريمتين، وما معنى كلمة تدبر؟ هل هو تدبر الفهم الصحيح، وهل يترتب على التدبر مثوبة، وهل يحتفظ متدبر القرآن الكريم بحصيلة تدبره للقرآن للفائدة الشخصية دون نشرها، جزاكم الله خيرا.
التدبر للقرآن مشروع كما بينه الله عز وجل، هو المقصود، المقصود من التلاوة التدبر والتعقل والفهم ثم العمل. قال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وأنزل للتدبر. قال تعالى: أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالمشروع للمؤمن عند التلاوة وهكذا المؤمنة التدبر والتعقل والتفهم، فمعناه تفهم الآية، تدبرها أن يتعقلها ما هو المراد، أن يتعقل ويتفهم ما هو المراد من قوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، من قوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، من قوله فاتقوا الله ما استطعتم، من قوله واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وما غير ذلك. يعني يتدبر المعنى ما هو المعنى، يتفهم حتى يعمل به وحتى يوصل الناس له. المؤمن يتدبر يتحفظ ولو بالكتابة، يتحفظ ما ظهر له حتى يعمل به، حتى ينصح إخوانه بذلك إذا كان عنده علم فهم، يعمل بذلك ويوصي إخوانه بذلك وأهل بيته. هكذا ينبغي المؤمن أن تكون عنده عناية إلى قراءة القرآن، يتعقل ويتدبر حتى يستفيد وحتى يعمل.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا من تدبر القرآن وخرج بمعاني لا يحتفظ بها لحياته الشخصية كما يقول هذا السائل، بل ينشرها بين إخوانه،
إذا بيسر له حفظها هو متبصر ينشرها، أما إن كان عنده تردد أو جهل فليسأل عن أهل العلم ويعرضها على أهل العلم حتى يبصرون وحتى يفهم المراد وينفع غيره. أما إذا كان طالب علم يفهم فإنه ينصح إخوانه وأهل بيته بما فهم من كتاب الله ومن علم من القرآن حتى يكون من دعاة الهدى.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من القاهرة المستمع محمد درعي يسأل سماحتكم عن الكيفية الصحيحة للوضوء، جزاكم الله خيرا.
النبي صلى الله عليه وسلم وضح للأمة الوضوء بفعله صلى الله عليه وسلم تفسيرا لقوله تعالى: يا ايها الذين امنوا اذا قموا الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. فسره النبي صلى الله عليه وسلم، فسرها بفعله للصحابه. وكان عليه الصلاه والسلام اذا قام الوضوء غسل كفيه 3 مرات اولا، وهذا مستحب، ثم يبدا فيتمضمض ويستنشق ويصير وجهه عموما من ملابس الشعر الرأس إلى الذقن طولا وعرضا إلى فروع الأذنين، ثم يصل ذراعيه مع المرفقين، ثم يمسح رأسه مع أذنيه، ثم يصل رجليه مع الكعبين. هكذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم. هل وضوءا فاغسل كفيه 3 أولا، ولا سيما إذا قام من النوم يتأكد ذلك، يجب أن يغسل كفيه 3 مرات قبل إدخال يده في إناء، ثم يبدأ فيتمضمض ويستنشق ويستنزل ويغسل وجهه. والواجب مرة، الواجب مرة، لأن الرسول توضأ مرة في مرة، ثم يغسل ذراعين مرة في مرة مع المرفقين، ثم يمسح رأسه كل مرة واحدة مع أذنيه، يدخل أصبعيه السبحتين في سلاح أذنيه ويمسح ظاهر أذنيه بالهامين، ثم يصل رجليه مع الكعبين مرة واحدة. هذا الواجب. وتوضأ لهم مرتين مرتين، وتوضأ لهم 3 3 حتى يعلموا السنة. فالمرة الواحدة هذه فريضة، والمرتان سنة، والثلاث هي الكمال، أفضل ما يكون 3 3، وهو الغالب من فعل هذه الفضل. إلا الرأس مسحة واحدة لا يكرر 3، الراس يمسحه هما يبدا بمقدمه الى قفاه ثم يرد الى يديه الى مكان بدا منه. هكذا كان يفعل عليه الصلاه والسلام. والواجب ان تكون المرفقان داخلين في نصف اليدين، وهكذا استعدان في اليدين داخل يدخلان في نصف اليدين. قال ابو هريره الله كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا غسل يديه اشرع في العظم، واذا غسل رجليه اشرع في الساق، حتى يدخل بذلك المرفقين والكعبين. فقوله جل وعلا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم المرافق الى، يعني مع المرافق. وقوله جل وعلا وامسحوا رؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، معناه مع الكعبه. فالكعب مغسول والمرفق مغسول. هذه صفه الوضوء عليه الصلاه والسلام. اللهم صل مره مره مرتين مرتين ثلاث ثلاث، وربما غسل بعض الاعضاء مرتين وبعضها ثلاث، فالامر واسع.
الحمد لله.
الواجب مره مره، يتمضمض مره يستنشق مره يغسل وجهه مره يعمه بالغسل، ثم اليدين مره ثم مره، ثم يمسح راسه مع رجلين مره، ثم يصل اليه مع كعبين مره. هذا هو الواجب. والافضل ان يزيد فيكذب في غسل الوجه واليدين ورجلين مرتين او ثلاث، والثالث اكمل وافضل. اما الراس فانه يكفيه مره واحده لا يكرر، يمسحه مره واحده يديه مع الاذنين. والافضل يبدا بمقدم ثم يمر يديه الى قفاه ثم يعيدهما الى مكان يديه مع لحاس اصبعيه في اذنيه ومسح ظاهرهما ومسح ظاهرهما باصبعيه. نعم.
جزاكم الله خيرا. وأحسن إليكم المستمع محمد أحمد بن عبد الحكم من السودان بعث يسأل ويقول: حدث أن خطب الإمام يوم الجمعة خطبة واحدة وهو رجل صلى بالنيابة عن الإمام لغياب الإمام وهو كبير السن، وبعد نهاية خطبته الأولى قال للناس: قوموا للصلاة، فالناس قاموا وصلوا، ثم اختلف بعد ذلك كثير من الناس هل الصلاة صحيحة أو لا، وأردنا من سماحتكم الإفادة جزاكم الله خيرا.
الصلاة غير صحيحة، فعليها أن يرجع ويخطب الخطبة الثانية ثم يعيد الصلاة. لا بد من خطبتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهما شرط لصحة الصلاة. هذا هو الأصح. فعلى هذا الرجل أن يعيد الصلاة وأصحابه، عليه من يعيد، عليه وعلى أصحابه يعيد الصلاة ظهرا. وفي المستقبل لابد خطبتين قبل الصلاة. نعم.
جزاكم الله خيرا. إذا يعيدون تلك الصلاة سمحت
ظهرا، يعيدونها ظهرا،
يعيدونها ظهرا.
نعم.
جزاكم الله خيرا.
نعم.
من الدمام رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محمد، يقول: أريد أن أحفظ القرآن الكريم، فأرجو توجيهي إلى أي الطرق الأسهل، وهل يلزمني أن أحفظ القرآن بالتجويد كما نصحني بعض الإخوة، أو أن التجويد لا يشترط بأمثالي؟ جزاكم الله خيرا.
حفظ القرآن مستحب والتجويد مستحب، إن حفظته هذا مستحب، أو حدث ما تيسر من ذلك فهذا طيب، والتجويد كذلك. التجويد فيه خير كثير لإحسان لفظ القارئ لقراءة القرآن، حسن لفظه من عبيد الأصوات، زين القرآن بأصواته، والله يقول: وركب القرآن وكيف. فالتجويد يحصل به تحسين الصوت وأجول الألفاظ على الوجه الأكمل. وإذا قرأ باللغة العربية أعطاه حقه ولو لم يعرف التجويد فلا حرج، لكن إذا عرف التجويد وابتلى بالتجويد ولم يتكلف كان ذلك أفضل.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سماحتكم عن الصفة الشرعية للحجاب، هل لا بد من لبس معين، أو أي ستر يستر المرأة ويستر جسمها يجزئ عن ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
نعم المقصود الستر، إذا حصل الستر بخمار أو بغيره فهذا هو المطلوب، تستر بدنها كلها بأي طريقة، بخمار على رأسها أو وجهها، بالعباءة على بدنها كلها، بإزلال تلبسه تعمري بدنها، المقصود الستر، هذا المقصود.
جزاكم الله خيرا. المستمع سليمان ميم بعث يسأل ويقول: تعرضت إلى كسر في ساقي ووضع عليه الجبس، وعند الوضوء أمسح على الجبس، فهل وضوئي صحيح؟
نعم، عليك أن تمسح على الجبس كالجبيرة حتى يزال إذا كان الجبس على القدم، أما إذا كان الساق فلا تمسح عليه، إذا كان الجبس بعضه على قدمين أو على أحد القدمين تمسح عليهما الوضوء، مثل لو كان جبيرة من خرقة أو غيرها على القدم تمسح عليها حتى تزال.
جزاكم الله خيرا. لا يشترط كونه قد وضع الجبس وهو على طهارة سمحت
لا يشترط، هذا صحيح،
الحمد لله.
الجبيرة
نعم
لا يشترط في الطهارة، الطهارة فهو الطين لا بد يلبسه مع الطهارة،
بارك الله.
أما الجبيرة قد تقع له على الطهارة
صحيح،
يضطر إلى فعلها وضع على الطهارة.
صحيح. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أرجو أن توضحوا لنا البيوع المحرمة.
البيوع المحرمة كثيرة، رابطها أن تبيع غررا في خطورة، إذا كان غررا أو بيعا اختل في شرطه أو بيعا عجوم أو نحو ذلك، هذا هو البيع الباطل. والبيوع الباطلة هي التي نهى عنها الشارع، إما لكونها غررا وإما لكونها ربا وإما لكونها اشتملت على بعض الشروط الباطلة، فلا ليس هناك حد محدود لجمعها، لكن رابطها إذا اختل الشرط أو وجد ما يوجب البطلان من كونه يكون المبيع محرما كالربا أو خنزيرا أو خمرا أو ما أشبه ذلك، نعم، أو فيه غرر كأن يبيع على غير ضبط، كأن يقول أبيع كذا وكذا وليس معلوما لهما المبيع، أو أبيع ولد الناقة لما بعد ولد، أو أبيع ناقة فلانية وما يعرف صفاتها، كل هذه غرر.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من بل أحمر رسالة بعث بها المستمع عيسى موسى جابر يقول: هل يجوز أن تزوج ابنتك برجل غير متوفر فيه الشروط كاملة من الناحية الدينية؟
إذا كان مسلما وإن كان فيه بعض المعاصي يجوز، لكن التماس الطيب المشكور أولى وأفضل للجميع.
نعم،
لكن لو كان الإنسان عنده بعض المعاصي فالنكاح صحيح، إنما يحرم تزوج الكافر من لا يصلي أو يسب الدين أو يهودي أو نصراني، لا تزوجه مسلم، نكاح باطل، لهن حل لهم ولهم يحل لهم، لا بد يكون زوج المسلمة مسلم، ولا بد من زوجة المسلم زوجة مسلمة أو كتابية، وهي اليهودية والنصرانية محصنة خاصة، فالمسلم ليس له أن ينكح كافرة إلا أن تكون كتابية محسنة من يهود والنصارى، والمسلمة ليس لها أن تنكح كافرا أبدا، ليس لها أن تنكح إلا مسلما، فإذا كان الزوج مسلما ولكن عنده بعض المعاصي أو كانت الزوجة مسلمة وعندها بعض المعاصي فالنكاح صحيح، ولكن التماس الزوج الطيب المستور والزوجة الطيبة ذات الدين هذا هو دليل. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل زوجة خالي أو زوجة عمي تعد من المحارم بالنسبة لي؟
زوجة عمك وخالك أجنبية من زوجة أخيك، أخوك أقرب مع هذا زوجته أجنبية، نعم، ليس بالحرام منها، وزوجة الخال والعم من باب أولى أنهما أجنبيتان، ليس لك أن تخلو بهما وليس لهما يكشي ثالث وليس لك أن تصافحهما لأنها أجنبية، زوجة خالك زوجة أخيك زوجة عمك كلهن أجنبيات. أما زوجة أبيك لا محرم، زوجة أبيك، زوجة جدك من النسب والرضاع فحارم، جد جدك كذلك، زوجة ابنك محرم منك من النسب والرضاع، زوجة ابن بنتك حتى بنتك زوجته محرم منك من النسب والرضاع. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع نعمان محمد من اليمن بعث يسأل ويقول: هل ورد شيء في فضل ليلة النصف من شعبان؟ إذ أني قد سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا نهارها وقوموا ليلها، هل هذا الحديث صحيح؟
ليس بصحيح، كل حديث نصف شعبان يوم نصف منها ضعيف غير صحيح، ولا يجوز تخصيص النصف فيه لا بقيام ولا بصيام، وإنما يصام ثلاث قيام من كل شهر، 14، 13، 14، 15 من شعبان وغيره مستحب. أما تخصيص النصف بصوم أو الليلة بقيام كله ليس بصحيح وليس في حديث صحيح، كلها ضعيفة وبعضها موضوع.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل قراءة القرآن الكريم وإهداء ثوابها للميت جائزة أو لا؟
ليس عليه دليل ولا أعلم فيها، لا يدل على إهداء القرآن للموتى ولا غير الموتى، ولكن يقرأ نفسه يدعو الله للموتى بالمغفرة والرحمة. أما الإهداء يكون للمال، صدقات المال، بالحج، بالعمرة، هذا هو محل الإهداء، الصدقة عن المال، يصوم عنه إذا كان عليهم صوم، مات عليه صوم صام عنه، هذا لا بأس. أما يقرأ القرآن ويهدي له القرآن فليس عليه دليل فيما أعلم، فينبغي ترك ذلك.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: نحن نصلي في المسجد، وعندما نفرغ من الصلاة نقرأ آية الكرسي ونسبح لله ونحمد الله ونكبر بصوت جماعي. نحن نصلي في المسجد وعندما نفرغ من الصلاة نقرأ آية الكرسي ونسبح الله ونحمد الله ونكبر بصوت جماعي، ثم بعد ذلك يقوم الإمام يدعو بصوت مسموع والمصلون يؤمنون على دعائه، ثم عندما يفرغ من الدعاء يقول: والرحمة لنا ولكم ولوالدينا وأمواتنا وأمواتكم وإلى أموات المسلمين، هل هذا الأمر جائز جزاكم الله خيرا؟
هذا بدعة لا أصل وليس بجائز، ولكن اقرأ أنت نفسك، اقرأ في الكرسي بينه وبين نفسه، يعني الصلاة بينه وبين نفسه، يسبح الله 33، يحمده 33، يسبحه 33 بنفسه من غير صوت جماعي، كل واحد نفسه سواء سبق أخاه أو كان بعد أخيه، لا يتحرى يكون الصوت جماعيا لا في التسبيح ولا في القراءة، بل يقرأ كل واحد آية الكرسي لنفسه بينه وبين نفسه ويسبح الله مع نفسه، وإن جهر بذلك مع الذكر فلا بأس، يعني يشرع الذكر بعد الصلاة، صوت الذكر بعد الصلاة مشروع، لكن ليس جماعيا، كل واحد يرفع الصوت بطريقته الخاصة من دون حاجة إلى مراعاة صوت أخيه.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع محمد حسن عصيدة بعث برسالة وضمنها جمعا من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: إن زوج أختي قد أهدى لزوجتي مبلغا من المال كيما يكون عونا لها على حياتها، لكن إن زوج أختي قد أهدى زوجتي مبلغا من المال كيما يكون عونا لها على حياتها، لكنه أخبر زوجته، ثم إن زوجته نشرت الخبر فتضايقت زوجتي من هذا التصرف وحرمته، هل يجب علينا حينئذ أن نعيد ذلك المال أم كيف نتصرف جزاكم الله خيرا؟
إن عادته فعليها كفارة اليمين أن تحرينها، وإن لم تعده فلا بأس، وقد لباب التهمة سد لباب التهمة لهذه الهدية، وإعادته لأنها لا تهمة في ذلك فعليها كفارة اليمين أن تحرينها، وهي طعام 10 مساكين أو كسوتهم 10، كل واحد نصف صاع تمر أو رز يعني كيلو ونصف، أو كسوة قميص أو إزار ردة، تدرك الصلاة عن أهلها، لأن هذا التحريم على اليمين. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول: أعمل راعي للغنم وأسكن في منطقة بعيدة تكثر فيها الحشرات الزاحفة، وحينئذ أضطر للصلاة على السرير، فهل يجوز أن أفعل ذلك أو لا؟
لا حول ولا قوة إلا بالله.
جزاكم الله خيرا. هل هناك دعاء بين الإقامة والأذان؟
لا مشاهدين الأذى واردا، وإذا دعا بشيء فلا حرج، لكن ليس هناك شيء مسنون. فإذا دعا بشيء فلا حرج من الأذى، لكن ليس هناك شيء مسنون. نعم.
جزاكم الله خيرا. إذا كنت أعمل في محل تجاري وأخذت منه مبلغا من المال، أو حملت أحدا أمانة فقمت أو حملت لأحد أمانة فقمت ببيعها وحينئذ أنكرت ذلك، فكيف أتصرف الآن إذ أني أشعر بالأثر وأشعر أنني قد أخطأت؟ جزاكم الله خيرا. يقول: إذا أخذت من شخص مبلغا من المال أو أعطاني شخص شيئا من الأمانة وحينئذ أنكرتها، والآن أنا ندمت وأصبحت أشعر بالأثر، فكيف تنصحونني؟ جزاكم الله خيرا.
كان المال هدية لك ومساعدة فلا بأس، إذا كان كنت تعرف أنها حلال أو لا تعلم عنها شيئا. أما إن كان المال الذي أخذته منه على سبيل الغصب أو في شبهة أخرى، يعني تعلم أنه حرام لأنه يعني ربا أو كذا، فرده عليه. أي سؤال؟
أخونا يسأل ويقول: إذا كنت أخذت مبلغا من المال على شخص معين أو أعطاني أمانة وأنكرتها، فكيف أتصرف الآن إذ أني أشعر بالأثر وأشعر بالندم؟
إذا كنت أخذت المال غصبا منه أو سرقة، هو تردها عليه، رد ما يعني. وهكذا الوديعة التي حكها، يجب أن تتوب إلى الله وأن ترد عليه المال الذي أخذته. فإن كنت لا تعلمه نسيته فتصدق به يعني، لأنك تستطيع إيصاله إليه، تصدق به بالنية يعني، لأنك ظلمته حتى المال منه بغير حق أو حتى رجعته، كل هذا ظلم.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع خميس محمد علي أبو رايد يسأل ويقول: حدثوني عن ركعتي الضحى وعن فضلها جزاكم الله خيرا، وهل إذا رأيت الناس يصلونها أنضم معهم؟ وجهوني جزاكم الله خيرا.
صلاة الضحى سنة، قد أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة، كان يفعلها كثيرا عليه الصلاة والسلام، فهي سنة أقلها ركعتان، ومن صلاها أربعة أو أكثر فلا بأس، ربما صلاها ثمان كما فعل يوم الفتح صلى ثمان ركعات عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أنها سنة في السفر والحرام، ومن تركها فلا حرج عليه، ومن واظب عليها فهو أفضل.
جزاكم الله خيرا. هل يجوز أن أحج عن والدتي علما بأنني قد حجيت عن نفسي ووالدتي متوفاة؟
يسعب له أن تحج عنها وتعتبر. نعم.
جزاكم الله خيرا. سمعت الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكرا لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.